Podcast صوت.
كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان.
بلغني أيها الملك السعيد أنه كان بالبصرة سلطان مجيد، يحب الفقراء والصعاليك، ويرفق بالرعية أسياداً ومماليك، ويهب الناس من ماله، وينعم عليهم من عزه ودلاله. وكان يقال لهذا السلطان محمد بن سليمان الزيني، وكان له وزيران، المعين بن ساوي والفضل بن خاقان. وكان الفضل بن خاقان أكرم أهل زمانه وأحسنهم سيرة، وقد أجمعت القلوب على محبته، واتفق العقلاء على مشورته، وكل الناس يدعون له بطول مدته، لأنه محضر خير مزيل للشر والضير. وكان الوزير معين بن ساوي يكره الناس ولا يحب الخير، وكان محضر شر وضير. وكان الناس على قدر محبتهم لابن خاقان يبغضون ابن ساوي. ثم إن الملك محمدًا ابن سليمان الزيني كان في يوم من الأيام جالسًا على كرسي مملكته وحوله أرباب دولته، فنادى وزيره الفضل ابن خاقان وقال له:
يا وزيرنا الجليل، إني أريد الزواج من أميرة لا تكون في زمانها من هي أحسن منها، بل تكون كاملة في الجمال، فائقة في الاعتدال، حميدة الخصال، تفوق جلالة الملوك، وتضاهي الفقهاء في العلم والسلوك.
مثل هذه لا يوجد شبيه لها في بلادنا، وإن وجدت فلا يكون مهرها أقل من 100,000 دينار.
فعند ذلك صاح السلطان في الخازندار وقال:
احمل 100,000 دينار إلى دار الفضل بن خاقان.
فامتثل الخازندار لأمر السلطان،
وأرسل الرسل والفرمانات والمراسيم والإشهارات إلى جميع الأقطار وسائر الأمصار، وانشر الأمر بين جميع السفراء والتجار، ومن يجد الأميرة المنشودة فله الجائزة المشهودة.
وأمر السلطان الزيني وزيره الفضل بن خاقان أن ينزل السوق ويوصي السماسرة والتجار بألا تزوج أميرة بمهر 100,000 دينار في ديار الإسلام حتى تعرض على الوزير الفضل بن خاقان. فلم يزوج الأمراء أميرة من بناتهم حتى يعرضوها على الفضل، واستمر الناس على هذه الحال مدة من الزمن ولم تعجبه أي أميرة. وفي يوم من الأيام أقبل أحد التجار على دار الوزير الفضل بن خاقان، فوجده راكباً متوجهاً إلى قصر السلطان، فقبض على ركابه ثم قال:
يا سيدي، لقد وجدنا الأميرة التي صدر بطلبها المرسوم الكريم.
دلني عليها في الحال ولك البشارة، وفوقها جائزة السلطان.
اسمها أنيس الجليس، وهي ابنة أمير من أمراء دمشق مات منذ شهر، فبعثتها زوجة أبيها للعيش مع جدتها في البصرة.
عظيم، إذن اذهب بالحراس واعطي المهر لجدتها، واستأذنها في أن نزفها للسلطان اليوم.
أيأذن لي مولاي الوزير أن أتكلم؟
هاتي ما عندك.
الرأي يا سيدي ألا تطلع بهذه الأميرة إلى السلطان في هذا اليوم، فإنها قادمة من دمشق واختلف عليها الهواء وأتعبها السفر، والأحسن أن تسكنها عندك في القصر 10 أيام حتى تستريح وتعتاد على هواء البصرة، فينشرح صدرها ويزداد جمالها، ثم أدخلها الحمام وألبسها أحسن الثياب وزفها إلى السلطان، فيكن لك في ذلك الحظ الأوفر.
نعم ما أشرت علي به يا رجل، ادفع المهر إذن إلى جدتها وأحضرها إلى قصري.
ففعل التاجر وأحضرها إلى قصره، فرحب الوزير بها وأخلى لها جناحاً ورتب لها كل ما تحتاج إليه من طعام وشراب وغيره، وخصص لها الخدم والحشم، فمكثت مدة على تلك الرفاهية. وكان للوزير الفضل بن خاقان ولد كأنه البدر إذا أشرق، بوجه أسمر وخد أحمر، وعليه شامة كنقطة العنبر، حلو اللسان عذب الكلام. لم تنظر إليه صبية إلا عشقته، ولم تسمع كلامه فتاة إلا وقعت في غرامه. وكان الصبي لم يعرف قصة مجيء هذه الأميرة، فجاء ابن خاقان إلى غرفة أنيس الجليس وأوصاها:
يا بنيتي، اعلمي أني ما أخذتك إلا عروسا للسلطان محمد بن سليمان الزيني، وإن لي ولدا ما ترك صبية في الحارة إلا احتال عليها وأوقعها في غرامه، فاحفظي نفسك منه، واحذري أن تريه وجهك أو تسمعيه كلامك.
وأمر الخدم والحجاب والحشم والحراس ألا يسمحوا لابنه بالاقتراب من جناح الأميرة، فبينما أنيس الجليس في جناحها، وإذ بابن الوزير الذي اسمه علي نور الدين قد مر بجانب الجناح، وسأل الحجاب عن أمه، فقال له الحجاب إنها ليست هناك. سمعت الأميرة أنيس الجليس كلام علي نور الدين ابن الوزير وهي داخل الجناح، فقالت في نفسها:
ترى ما شأن هذا الصبي الذي حذرني الوزير منه؟ والله وددت أن أنظر إليه.
ثم إنها نهضت على قدميها وتقدمت نحو باب الجناح ونظرت إلى علي نور الدين، فإذا هو كالبدر في تمامه، فأورثتها النظرة ألف حسرة. ولاحت من الصبي التفاتة إليها، فنظر إليها نظرة أورثته ألف حسرة، ووقع كل منهما في شرك هوى الآخر، فنظر إليها وقال لها:
لا أعلم من أنت ولا من أين جئت، ولكنني أعلم أنه لن يأخذك رجل سواي.
وبينما هو يكلمها خرجت أمه وخادماتها من جناح آخر، فلما رأته صاحت به، ففر خوفاً من أمه. ثم أسرعت زوجة الوزير إلى الأميرة أنيس الجليس لترى حالها، فوجدتها هائمة غارقة في بحر الغرام، فسألتها والخوف يملأ قلبها:
هل أزعجك الفتى بشيء يا سيدتي؟
كلا يا سيدتي، بل عرض علي الزواج، وأنا أقسم بخالق الأرواح ألا أتزوج سواه.
فصاحت زوجة الوزير ثم بكت ولطمت على وجهها هي والخادمات، خوفاً على علي نور الدين أن يذبحه أبوه. وبينما هم كذلك دخل الوزير الفضل بن خاقان وسأل عن الخبر، فقالت له زوجته:
حلفتك بالله أن تسمع مني وألا تفعل إلا ما أشير عليك به.
لك ذلك، ولكن ماذا جرى؟
فأخبرته بما فعله ولده وبما أقسمت عليه الأميرة، فحزن ومزق ثيابه ولطم على وجهه ونتف لحيته، فقالت له زوجته:
لا تقتل نفسك، أنا أعطيك من مالي 100,000 دينار مهرا لها، وجد أنت للسلطان عروسا غيرها.
ويلك، لا حاجة لي بمهرها، ولكن خوفي أن يقتلني السلطان ويشردكم في البلاد.
يا سيدي، ولما قد يفعل ذلك؟
أنسيت أن وراءنا خصما اسمه الوزير المعين بن ساوي، وإن سمع بالأمر فسيحرض السلطان علي ويستخدمها حجة للتخلص مني والاستفراد بالوزارة لنفسه.
لا تعلم أحدا بما جرى وسلم أمرك إلى الله.
فعند ذلك سكن قلب الوزير وطاب خاطره، ووافق على تزويج ولده علي نور الدين من الأميرة أنيس الجليس في السر، فأقاما في دار الوزير سنة، وأنسى الله تعالى السلطان قصة الزواج والأميرات. وأما الوزير المعين بن ساوي لما بلغه الخبر فلم يقدر أن يتكلم، وأسر الأمر في نفسه:
لقد وقعت في شر أعمالك يا ابن خاقان، ولكن لا يمكنني أن أشي بك عند السلطان، فما زالت منزلتك عنده عزيزة، وقد يعفو عنك. سيحين الوقت حتى تقع بين يدي وأهلكك أنت وابنك.
وبعد أن مضت السنة مرض الوزير ابن خاقان، وعلم أن أجله قد قرب، فخاف على ولده من الدنيا لما علم فيه من الطيش وحب الملذات وسرعة الاغترار بالناس وعدم النظر في العواقب والعلامات، فنادى على ابنه علي نور الدين وأوصاه:
يا ولدي، إن الرزق مقسوم والأجل محتوم، ولا بد لكل نسمة من شرب كأس المنون. يا ولدي، ما لي عندك وصية إلا تقوى الله والنظر في العواقب، وأن تستوصي بالأميرة أنيس الجليس، والفقراء ثم الفقراء، فليس على الأرض من ينفعك في الشدائد من أصدقاء إلا بركة الصدقة وإكرام الفقراء.
ثم نطق الشهادتين وشهق شهقة، فكتب من أهل الآخرة. عندها امتلأ القصر بالصراخ، ووصل الخبر إلى السلطان، وسمع أهل المدينة بوفاة الفضل بن خاقان، فبكى عليه الناس، ونهض ولده علي نور الدين وجهزه، وحضر الأمراء والوزراء وأرباب الدولة وأهل المدينة جنازته.
رحمك الله يا أبتي، ما تراني أفعل من بعدك.
ثم مكث علي نور الدين شديد الحزن على والده مدة طويلة، حتى زاره بعض أصحابه وعزموا عليه أن يدع الحزن ويعود إلى حياته. عندها نهض علي نور الدين إلى قاعة الجلوس، واجتمع مع أصحابه من أبناء التجار، فأكل الطعام وشرب الشراب، وجعل يقيم مجلساً تلو الآخر، وصار يعطي العطايا لأصحابه ويكرم، ونسي وصية أبيه، فعاد إلى سابق عهده من إسراف وبذخ واغترار. عند ذلك دخل عليه وكيله وقال له:
يا سيدي، إن النفقة الجزيلة والهبات العظيمة في غير الصدقة تفني المال.
هؤلاء أصدقائي، ولو نفد مالي فلن يتخلوا عني.
فانصرف الوكيل من عنده إلى حال سبيله، وظل علي نور الدين ينفق ماله، وكلما قال له أحد من ندمائه إن شيئاً أعجبه أعطاه إياه، فأعطاهم ما لديه واشترى لهم ما ليس لديه من متاع وبيوت وضياع، ومكث على هذه الحال سنة كاملة. فبينما هو جالس يوماً إذا بطارق يطرق الباب، فقام علي نور الدين ليفتحه، فتبعه أحد جلسائه دون أن يشعر به. فلما فتح الباب وجد وكيله، فقال له علي نور الدين:
ما الخبر؟
يا سيدي، إن الذي كنت أخاف عليك منه قد وقع.
وكيف ذلك؟
لم يبقى لك عندي درهم، وهذه دفاتر المصروف الذي صرفته ودفاتر أصول مالك.
فلما سمع علي نور الدين هذا الكلام أطرق رأسه إلى الأرض وقال:
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولما سمعه الرجل الذي تبعه خفية رجع إلى أصحابه وأخبرهم أن علي نور الدين قد أفلس. فلما عاد إليهم علي نور الدين ظهر أمامهم الغم في وجهه، فنهض كل واحد منهم وتذرع بحجة لينصرف، حتى انصرفوا كلهم وبقي علي نور الدين وحده. عندها دعا زوجته الأميرة أنيس الجليس وأخبرها بما جرى.
يا أنيس الجليس، أنت تعرفين أني ما صرفت مالي إلا على أصحابي، ولا أظنهم يتركونني في شدتي.
والله لن ينفعك منهم أحد، ليتك أنفقت مالك صدقة لوجه الله ولم تضيعه عليهم.
انتظري هنا، وأنا سأذهب إليهم وأطرق بابهم واحدا واحدا، وسترين مؤازرتهم لي، سترين.
ثم نهض وخرج وما زال سائراً حتى أقبل على الزقاق الذي فيه عشرة من أصحابه المقربين، ثم تقدم إلى أول باب وطرقه، فخرجت له خادمة وأخبرته أن سيد البيت مسافر، ثم توجه إلى الباب الثاني فأخبروه أن سيد البيت مسافر، ودار على الباب الثالث والرابع حتى وصل إلى الباب العاشر، لكنه لم يجد أحداً منهم يفتح له الباب أو يريه نفسه أو يأمر له برغيف خبز، فحزن على نفسه حزناً شديداً، ثم قال هذه الأبيات:
المرء في زمن الإقبال كالشجرة، والناس من حولها ما دامت الثمرة، حتى إذا أسقطت كل الذي حملت تفرقوا وأرادوا غيرها شجرة، تباً لأبناء هذا الدهر كلهم، فلم أجد واحداً يصفو من العشرة.
ثم رجع إلى زوجته وقد عظم همه، فقالت له:
يا سيدي، أما قلت لك إنهم لن ينفعوك بشيء؟
والله ما أراني أحد منهم وجهه حتى.
خذ يا سيدي تاجي هذا وبعه، فإنه إرث لعائلة أبي وهو ثمين جداً.
كيف لي أن أبيعه ولم يبق لك من أثر أبيك غيره؟
ليس لدي ما هو أغلى منك يا سيدي.
فأخذه علي نور الدين ثم مضى إلى السوق وسلمه إلى الدلال وقال له:
راعي قيمة التاج عندما تعرضه للمزاد.
فعند ذلك طلع الدلال إلى التجار فوجدهم لم يجتمعوا كلهم، فصبر حتى اجتمع سائر التجار وامتلأت السوق، وقال:
يا تجار، ليس كل مدور جوزة، ولا كل مستطيلة موزة، ولا كل حمراء لحمة، ولا كل بيضاء شحمة، ولا كل صهباء خمرة، ولا كل سمراء تمرة. يا تجار، هذا تاج الأميرة أنيس الجليس ابنة الأمير فراس الدمشقي، وهو كنز أثري وإرث ملكي، فبكم تشترونه؟
فبدأ التجار المزاد، وإذا بالوزير المعين بن ساوي في السوق، فرأى علي نور الدين واقفاً في السوق وسمع كلام السمسار، فقال في نفسه:
يبدو أنه أفلس ونزل بتاج الأميرة ليبيعه، إن صح ذلك فالآن قد حانت فرصتي.
ثم ذهب الوزير بن ساوي ولطخ ثيابه بالوحل والرماد وسار نحو قصر السلطان، ودخل في تلك الهيئة فلم يعرفه الحراس، وقبضوا عليه وأخذوه إلى السلطان، وقال أحدهم: لقد وجدنا هذا المتسول يحاول الدخول إلى القصر وهو يدعي أنه سيدنا الوزير بن ساوي. فبكى بن ساوي للملك قائلاً:
أيظلمني الزمان وأنت فيه، وتأكلني الكلاب وأنت ليث، ويروى من حياضك كل حي، وأعطش في حماك وأنت غيث.
أهذا أنت يا ابن ساوي؟ من فعل بك هذا؟
لقد خرجت اليوم إلى سوق المجوهرات لعلي أشتري عقدا لزوجتي، فرأيت في السوق تاجاً ما رأيت مثله طول عمري، فقال الدلال: إنه للأميرة أنيس الجليس زوجة علي بن الفضل بن خاقان، وكان مولانا السلطان أعطى أباه سابقاً 100,000 دينار ليخطب له بها أميرة من بلاد المسلمين، لكن الفضل بن خاقان وجد تلك الأميرة فأعجبته فأعطاها لولده بدلا من السلطان. ولما مات الوزير بن خاقان سلك ابنه طريق الإسراف حتى باع جميع ما عنده وأفلس، ثم نزل بتاج زوجته الأميرة كي يبيعه، وفي السوق طلبت منه أن يبيعني إياه كي أهديه لمولانا السلطان، فلما سمع كلامي اغتاظ وجذبني ورماني عن الجواد، وأنا أنا شيخ كبير، ضربني وضربني ولم يزل يضربني حتى تركني كما تراني.
ثم رمى الوزير نفسه على الأرض وجعل يبكي ويرتعد، فلما رأى السلطان حالته وسمع مقالته غضب غضبا شديدا، ثم التفت إلى الحراس وقال لهم:
انزلوا الآن إلى دار علي بن خاقان فانهبوها واهدموها وأتوني به وبزوجته مكتفين.
فخرج الحراس واتجهوا إلى دار علي نور الدين، وكان عند السلطان حاجب يكن الولاء للفضل بن خاقان، فخرج مسرعا من عند السلطان وسبق الحراس إلى دار علي نور الدين ليحذره:
انهض يا سيدي وانجو بنفسك أنت وزوجتك الأميرة، فإن المعين بن ساوي نصب لكما شركا وحرض السلطان عليكما، يجب أن تهربا قبل أن يصل الحراس إليكما.
ثم مد الحاجب يده وأعطى علي نور الدين 40 دينارا، فدخل علي نور الدين على زوجته وأعلمها بذلك، فلبست عباءتها ثم خرج الاثنان فورا إلى ميناء المدينة، فوجدا مركبا يتجهز للسفر، فقال علي نور الدين للريس:
إلى أين يا ريس؟
إلى دار السلام بغداد.
فركبا المركب وسارا في البحر وهما لا يعلمان مصيرهما.
وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.